الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 من سلامة الخلف في طريقة السلف، بعض أحكام صيام رمضان. ومن طريقة أهل السنة صيام شهر رمضان من كل عام كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الاستحسانات لأمر الله تعالى بذلك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكون العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتقدم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان أركان الإسلام وفيه صوم رمضان. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص منه مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. فيصومون لدخول الشهر، ويعرف دخوله برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان. ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. اختلفوا في معنى فيقدروا له. الصحيح توضحها الروايات الأخرى: فأكملوا عدة شعبان، غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. ويثبت هلال شهر رمضان بشهادة عدل واحد، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بالصيام، رواه الدارقطني. ولا يصومون يوم الشكل، نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصرية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك به الناس فقد عصى أبا القاسم. أخرجه الترمذي. وأما الشيعة الزيدية فعندهم صيام يوم الشك من المتعينات، يصومونه مع علمهم أنه يوم شك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين لقدومه، بهذا القيد لقدومه، يعني يصوم من باب الاحتياط أو من باب كذلك التخصيص. أما صيام لقضاء، صيام تطوع كان يعتاده، لا حرج ولا بأس بالصيام بعد النصف من شعبان. حديث النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان ضعيف، منكر على العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. أخرجه البخاري ومسلم. وشروط وجوب الصوم أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم حسا وشرعا. ولا يصح الصوم إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. أما حديث حفصة: من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له، حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. لابد من نية تبييت الصيام، بحيث أنه يبدأ في الصوم من الفجر إلى الليل. حتى الذين ذهبوا إلى صحة صيام التطوع من خلال النهار إنما قالوا يؤجر من وقت الصيام، لا يؤجر بالصيام يوم كامل، مع أن الذي يظهر لابد من النية قبل الفجر. ويجب الابتعاد عن الزور والقول والفعل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. ويحل للرجل في ليلة إتيان أهله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يوم حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. إخبار وليس دعاء، يعني خبت. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخرجه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، أخرجه البخاري. ويجوز الأكل والشرب في الليل أجمع حتى يطلع الفجر. عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله عز وجل بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. ويستحب السحور لبركته ولمخالفة أهل الكتاب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه البخاري. والسنة تأخيره وتعجيل الفطور. فعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، متفق عليه. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أخرجه البخاري. ومن طلع عليه الفجر وهو جنب أو احتلم في الصوم فلا شيء عليه إلا الغسل إن قدر عليها والتيمم عند العجز. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. ومن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. ومن جامع في نهار رمضان فسد صومه ووجبت عليه الكفارة. ففي الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر مكتل، والعرق المكتل قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. قال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك، متفق عليه. والصيام يجب على الرجل فقط، الكفارة على الرجل فقط على الصحيح. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها أيضا على المرأة، بعضهم قال إذا كانت مواتية، والصحيح أن الكفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له أن على المرأة شيء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصلح. وإن كانت مواتية عليها التوبة والاستغفار، والله المستعان. حتى وإن زنى يدخل في هذا الحكم، بعضهم ذهب إلى عدم دخوله، لكن الصحيح أنه يدخل في هذه الكفارة المغلظة. جاء في بعض الروايات: هل تجد رقبة أو يعني بدل الواو الذي يقتضي الترتيب والتعقيب، جاء الأو على التخير، لكن هذه رواية شاذة. وينتهي رمضان برؤية هلال شوال أو إكمال العدة 30 يوما، ويكون عيد الناس مع إمامهم. ولم نشر هنا إلى بعض المفطرات وبعض التي الأمور التي لا تفطر، فمثلا الإبر ما كان منها إبر علاج لا تفطر، وما كان منها مغذيات ومياه ومحاليل هذه تفطر، بخاخ الربو لا يفطر، يعني كذلك تحليل الدم لا يفطر، لكن التبرع بالدم يفطر، والحجامة تفطر على الصحيح أقوال أهل العلم. الكحل لا يفطر، قطرة الأذن لا تفطر، قطرة العين لا تفطر، لكن قطرة الأنف تفطر لأن الأنف مجرى للطعام، إلى غير ذلك من الأمور التي قد ذكرناها في غير ما موطن. والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. في حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها مثل أخرجها مسلم. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وقد قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويجوز الصيام لمن وجد من نفسه القدرة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت، اتفق عليه. وعند مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وأما من خشي على نفسه الضرر. في حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه، بل يجوز له أن يترخص حتى وإن لم يخش الضرر. وفي حديث أبي سعيد في شأن من لم يفطر للقاء العدو قال: أولئك العصاة أولئك العصاة، خرجه مسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، انتهى. قال: قيام رمضان يشرع قيام الليل في جميع السنة في رمضان أو غيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، خرجه مسلم، بإحدى عشر ركعة وأحيانا ب13 ركعة، الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. إذ أخرج البخاري مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 عن لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 عن لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن تترك؟ قال عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي رواية له كان يصلي 13 ركعة. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى 13 ركعة، وجاء من حديث زيد بن خالد أنها 13 ركعة، فيهن ركعتين خفيفتين، فلا بأس بهذا وهذا، وشاهدنا هو أن يصلي الليل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفرع من هذه السنة سنة قيام رمضان، وهي ما تسمى بصلاة التراويح. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث متفق عليه. وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المسجد فصلى ناس بصلاته، فلما كان من الليلة الثانية كثر وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الليلة الرابعة لم يخرج، قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان في المسجد ورقب في قيام رمضان، وإنما ترك الصلاة في المسجد لعل أن تفرض عليهم الصلاة فيعجزوا. أما وقد زالت العلة فصلاة التراويح مشروعة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست ببدعة كما قال ذلك الشيعة وغيرهم من أهل الأهواء. راجع لذلك رسالة قيام الليل العلامة الألباني وكذلك صلاة التراويح وكلاهما مطبوع، وكذلك رسالة المعلم رحمه الله في قيام رمضان وهي مطبوعة، إلا أن صلاة القيام في البيت أفضل سواء في رمضان أو غيره. وهذا ما كان يفتي به الشيخ مقبل رحمه الله استدلالا بحديث زيد بن ثابت في الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق صلاة التراويح، فتنبه الفرق بين قول الشيخ رحمه الله وقول الشيعة، أن الشيعة يرون صلاة التراويح بدعة والشيخ يرى السنية والصلاة في البيت أفضل. بل إذا كانت الشعيرة تحتاج إلى قيامك فقيامك في المسجد أفضل إحياء للشعيرة وإغاظة لأهل البدع. وقال المعلم رحمه الله كما في رسالة قيام رمضان: وأكمل القيام أن يكون واحد 11 ركعة، 2 أن تكون في الثلث الأخير من الليل، 3 أن تطول فيها القراءة، 4 أن تكون في البيت. هنا تعليق من الشيخ يحيى حفظه الله. قوله أن تكون في البيت في نظر لأنها صارت من الشعائر المخالفة لأهل البدع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة ولم يترك ذلك إلا خشية فرضها عليهم، والآن قد انقطع الوحي من السماء فلا نخاف فرضها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف فله قيام ليلة، فدل على أن صلاتها جماعة أفضل، هو قول الجمهور الشيخ يحيى. وأفضلية الصلاة في البيت واختيار ابن عمر رضي الله عنه والإمام مالك وربيعة بن عبد الرحمن وسالم ونافع. وقال أبو يوسف: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان فأحب إلي أن يصلي في بيته. اختلف أصحاب الشافعي عليه، وذلك أنه قال: فأما قيام رمضان فالصلاة المنفرد أحب إلي منه. قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي: أصحاب الشافعي صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد. يجمع الصحابة على ذلك لأن عمر جمع الناس على أبي أبي فكان يصلي 20 ليلة، وإجمع الأعصار عليه الحوادث والبدع للطرطوشي. قال: قلت: المسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، وإنما الباطل أن يقال بأن صلاة التراويح بدعة. قال القحطاني: وصيامنا رمضان فرض واجب، وقيامنا المسنون في رمضان صلى النبي به 3 رغبة، وروى الجماعة أنها ثنتان، إن التراويح راحة في ليله، ونشاط كل عوجز كسلان، والله ما جعل التراويح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلباني. انظر، من زمان يسمون الرافضة مجوس، ليس الآن فقط. بعضهم يقول: لماذا تطلقون عليهم مجوس؟ هذا القحطاني اطلق عليهم من زمن قديم. إلى هنا بارك الله فيكم.